سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سأله أناس عن الكهان فقال لهم ليسوا بشيء، يعني أخبارهم لا يثق بها ولا يصدقون ولا ينبغي تصديقهم ولا سؤالهم ولا لأنها في رفع من شأنهم. فقالوا يا رسول الله إنهم محدثون بالشيء يكون حقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحق الذي يحدثون به تلك الكلمة من الحق يصطفها الجني فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاجة فيخلطون فيه أكثر من 100 كذبة. جاء في الحديث الآخر أن الشياطين يركب بعضهم بعضا، هكذا وصف سفيان بكفته فحرفه وبدد بين أصابعه واحد فوق واحد غير متوافقين، حتى وأن الله تعالى يتكلم الوحي تكلم به الملائكة حتى يتكلم به أهل السماء وأحيانا يتكلمون به في السحاب. فالشيطان الفوقاني يسمع كلام الملائكة الذي في السحاب أو في السماء الدنيا يسمع الكلمة من الوحي الذي تكلم الله بها فيلقيها على من بعده، الشيطان بعده والثاني يلقيها على من بعده والثالث يلقيها على من بعده. الشياطين كثيرون يولد كثير يولد في الساعات كثير من الشياطين، فيكون الشيطان الأسفل يلقي كلمة على أذن شاهد يقرقرها كقرقرة الدجاجة قر 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 يقرقرها في أذن وليه والشهم تلاحقها تحرقه الشهم. فالشيطان الأسفل الذي يلقيها في أذن الكاهن أحيانا يحرقه الشهاب قبل أن يلقي الكلمة في أذن الكاهن وأحيانا يلقيها قبل أن يلقيها الشهاب، فالشهم تلاحقه مرة الشهاب يسبقه ومرة يسبق الشهاب. فإذا وصلت إلى أذن الكاهن كذب معها 100 كذبة وحدث بهذا الحديث الناس جميعا. فإذا حدث الناس بهذا الحديث ووقعت كلمة التي سمعت من السماء وقعت صدق الناس الكاهن بجميع كلمة. فإذا قالوا كيف تصدقون الكاهن بجميع الكذب؟ قالوا ألم يخبرنا يوم كذا فوقع؟ قال العلماء هذا في قبول النفس للشر والباطل، كيف يعتبرون بواحدة ولا يعتبرون بمئة؟ كيف يصدقون بالكذب الكثير من أجل واحدة؟ والعبرة بالأغلب، الأغلب كذب، واحدة سمعت من السماء فوقعت والباقي كذب. والشاهد ومناسبة الحديث للترجمة أن تلفظ الكاهن بالكلمة من الوحي التي يخبره بها الجني مغاير لتلفظ الجني ومغاير لتلفظ الملك، فالتلفظ متفاوت والمتلفظ به وهو الوحي واحد، كما أن تلفظ المنافق بالقرآن مغاير لتلفظ المؤمن فتختلف تلاوتهما والمثل واحد، فدل على أن المثل غير التلاوة. فالمثل كلام الله منزل غير مخلوق والتلاوة عمل العبد وعمله مخلوق. نعم.
حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال سمعت محمد بن سيرين يحدث عن معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج ناس من قبل المشرق ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه حتى يعود السهم إلى فوقه. قيل ما سيماهم؟ قال سيماهم التحليق أو قال التسبيح.
نعم. وهؤلاء هم الخوارج، يأخذ ناس من قبل المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم لا يجاوز سرقها الكتف، واللفظ الآخر لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يعني أنت الآن إذا رميت الآن الرصاص رمية الفرد أو غيره تخرج الرصاص بسرعة ولا ببطء؟ بسرعة، كما أنها تخرج بسرعة فكذلك هؤلاء الخوارج يمرقون من الدين كما يمرق السهم بسرعة. ثم قال رسول ثم لا يعودون فيه أيضا، يعني ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه. هل يمكن يعود السهم الذي خرج؟ ما يمكن يعود. فهؤلاء يمرقون من الدين الخوارج كما يمرق السهم كما يمرق الرصاص ثم لا يعودون إليه إلا إذا رجعت إليه الرصاص، وهل ترجع؟ ما ترجع. واحتج به بعض العلماء على كفر الخوارج، قالوا هل يدل على أنهم كفار؟ لأن اللي يمرق من الدين ولا يرجع إليه كافر. وقالوا ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، شبههم بعاد وهم قوم كفار. وقال من لقيهم فليقتلهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتله. قال هذا يدل على كفرهم. وقال آخرون من أهل العلم وهو رواية عن الإمام أحمد أنهم كفار، والجمهور على أنهم مبتدعة وأنهم قصاص لأنهم متعولون، الصحابة عاملوهم معاملة المبتدعة لما حاربوهم ما استحلوا دماءهم وأموالهم، عاملوهم معاملة العصاة، قالوا لأنهم متعولون. واستدلوا بقول علي رضي الله عنه هل هم كفار، هل لكم أخاذ كفار؟ قال من الكفر فروا. وقالوا بتكفيرهم قول قوي وواضح في النصوص، لكن الجمهور على أنهم مبتدعة. وقوله قيل ما سماهم يعني ما علامتهم، سئل النبي ما علامتهم الخوارج، قال سماهم التحليق أو التشبيد. سماهم يعني علامتهم، التحليق يعني حلق الرأس، هذه علامة لهم، علامتهم حلق الرأس، دائما الرأس محلوق أبيض. وليس كل من حلق الرأس يكون من الخوارج، لا، وإنما خاصتهم في ذلك أنهم يوجبون حلق الرأس ويتعبدون به ويشددون فيه ويتخذونه ديدنا، فصار شعار لهم عرفوا به، يشددون في حلق الرأس يجعلون الشعار ويتعبدون به، فصار علامة لهم. سماهم التحليق، سماهم التحليق أو قال التسبيد يعني شك من الرأس. والتسبيد هو استئصال الشعر، استئصال الشعر حتى لا يبقى شيء، حتى وصول الشعر يحلق يعني الرؤوس حتى يكون أبيض مرة، ويتعبد في هذا ويشددون في هذا ويوجبون الناس في هذا ويجعلونه ديدنا لهم ويتعبدون به. أما من حلق الرأس فهو مباح، رأسهم مباح. وقال بعض العلماء مفروض كراهة التزييف، الأولى عدم الحلق. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحلق رأسه إلا في حج أو عمرة إذا حج أو اعتمر. والإمام أحمد رحمه الله يقول أنه سنة يعني حلق إبقاء الشعر، لكن له في فتره بشقة، لو نقوى عليه لاتخذناه، ومن كان له شعره فليكرمه، يعني يحتاج إلى غسل ودهن ويحتاج إلى تعب. ومن حلق فلا بأس، ولا سيما إذا جعل الشعر شعار شعار لبعض الفسقة فإنه يحلق حتى يتسبب بالفسقة. المقصود أن الخوارج سماهم التحليق لأنهم يشددون ويلزمون ويتعبدون به. ومناسبة الحديث الترجمة أن الخوارج يقرؤون القرآن وقراءتهم لا تجاوز الخراطيهم، لا تجاوز أرض الكتف، والمؤمن يقرأ القرآن وتجاوز قراءته ذلك وترفع إلى السماء، فدل على التفاوت في التلاوة. بعض الناس تلاوته ترفع إلى السماء وهو مؤمن، وبعض الناس لا تجاوز حنجرته أو ترقوته وهم الخوارج، فدل على أن التلاوة عمل السالك وعمله مخلوق، وأما المتلو فهو كلام الله غير مخلوق. نعم.
باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم، وقولهم يوزن. وقال مجاهد
نعم. باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة.
باب قول الله تعالى
المقصود بهذه الترجمة أن كلام الإنسان عمل من أعماله ينسب إليه ويوزن يوم القيامة. ونضع الموازين القسط العدل، بالعدل الموازين التي توزن بها الأعمال. فمقصود المؤلف بهذه الترجمة أن كلام الإنسان عمل من أعماله ينسب إليه ويوزن يوم القيامة في ميزان الأعمال. وإذا كان وعمله مخلوق، ومن ذلك تلاوة القرآن وتسبيحه وتهليله وتكبيره، وأما القرآن المتلو فهو كلام الله منزل غير مخلوق. فإذا قص المؤلف من نضع الموازين التي توزن فيها الأعمال، توزن أعمال العباد أقوالهم وأعمالهم، ومن ذلك تلاوة القرآن. فكلام الإنسان عمل من أعماله ينسب إليه ويوزن يوم القيامة في ميزان الأعمال، ومن ذلك تلاوته للقرآن، فدل على أن عمل الإنسان وأقواله مخلوقة، وأما كلام الله الذي يقرأه القارئ فهو منزل غير مخلوق. نعم. وأن أعماله
وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن.
نعم. ومن ذلك تلاوته للقرآن. نعم.
وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية،
يعني في قوله ونضع الموازين بالقسطاس وزنه بالقسطاس المستقيم، وزنه بالقسطاس المستقيم، القسطاس العدل، العدل وزنه بالقسطاس المستقيم يعني زنه بالعدل. ويقول ان هذه كلمه روميه في الاصل، العدل بالروميه، ثم استعملها العرب فصارت من لغتهم. قسطاس اصل كلمه روميه معناها العدل، ولهذا قال القسطاس، قال ابو جاهز القسطاس العدل بالروميه يعني بلغه الروم. نعم.
وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر.
نعم. القسط مصدر المقسط وهو العادل، المقسط هذا مصدر أقسط، مصدر من أقسط، وأما القسط هو اسم مصدر. أقسط العدل، والمقسط من أقسط، من أقسط، أقسط يقسط، هذا أقسط يقسط فهو مقسط. فالإقساط هو المصدر، وأما القسط هو اسم مصدر. والمعروف عند من يعرف العربية أن اسم المصدر ينقص عن المصدر بالحروف، فالكلمة أقسط يقسط إقساطا، إقساط هذا المصدر. إذا حذفت الهمزة صارت مقسط، قسط صارت قسط، نقصت نقص نقصت عن إيش؟ عن المصدر، فيسمى اسم المصدر. فإذا أقسط هذا فعل، المصدر إقساطا واسم المصدر قسط، أيهما أقل حروف؟ اسم المصدر قسط هذا أقل حروف وهو اسم المصدر، وأما أقسط إقساطا هذا اسم المصدر. ويقول المؤلف ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. إذا المقسط هذا مصدر، مصدر الإقساط، وأما القسط فهو اسم مصدر وهو العادل. ومن قول الله تعالى إن الله يحب المقسطين، وفي وصف عيسى عليه الصلاة والسلام قال ينزل فيكم الورم حكما مقسطا يعني عادلا. فإذا المقسط العادل. ومن قول عليه المقسطون على منابر من نور الذين يعدلون في حكمهم وفي أهلهم وما ولوا. فالمقسط فعله إيش؟ أقسط. وأما قسط، قسط ومصدره قاسط، قسط ثلاثي، المصدر قاسط، وأقسط رباعي، مصدره إقساط، مصدره المقسط. فالرباعي مصدره المقسط معناه العادل، والثلاثي قسط مصدره القاسط الجائر الظالم. فإذا الفرق بينهم حرف، المقسط العادل والقاسط الجائر الظالم. قال تعالى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وأما المقسطون فهم على منابر من نور العادلون. ما الفرق بينهما؟ زيادة حرف، أقسط هذا رباعي، أقسط مصدره المقسط، أقسط عادل والمقسط العادل، أما قسط بما ظلم وجار ومصدره القاسط الجائر الظالم. المؤلف رحمه الله يبين لك هذا، يقول ويقال القسط مصدره القسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر الظالم. المؤلف رحمه البخاري رحمه الله دقيق، يفيد حتى يفيد طالبين حتى في الكلمات اللغويه وما يترتب عليها من المعنى. فيقول لك عندنا كلمتان الان، عندنا كلمتان اقسط وقسط. اقسط هذا الرباعي اربع حروف، الف قيا قاف قنط، هذه اربعه، مصدرها المقسط ومعناه العادل. هذا الفعل الثاني قسط ثلاث حروف، قاف قنط، مصدره القاسط، قسط يعني ظلم، والقاسط جار. فإذا الفرق بينهما زيادة حرف، إذا زدت الحرف المقسط صار العادل، وإذا نقصت حرف صار معناها الظالم والجاهل والقاسط. نعم.
حدثنا أحمد بن إشتاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.
هذا الحديث آخر حديث في صحيح البخاري، صحيح الإمام البخاري، آخر حديث هذا حديث أبي هريرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. كم وصف لها؟ ثلاث أوصاف. حبيبتان إلى الرحمن يعني الله يحبهما، صفة محبة لله عز وجل، والرد على من أنكر المحبة من المعتزلة والأشاعرة والجهمية وغيرهم. خفيفتان على اللسان، ما تتكلم فيه، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، هل تتكلم؟ ما تتكلم. ثقيلتان في الميزان لعظم أجرهما. وفي إثبات الميزان، وأن هناك ميزان يوم القيامة، وأنه حسي له كفتان توزن فيهما أعمال العباد. ميزان في يوم القيامة ميزان عظيم حسي، جاء في وصفهما أن كفتاه كأطباق السماوات والأرض، وله لسان توزن فيه أعمال العباد، ويوزن الأشخاص على حسب العمل. في الحديث يؤتى بالرجل السميع العظيم لا يزن عند الله جناح بعوضة لسوء عمله. ولما كشفت الريح عن ساقي عبد الله بن مسعود فإذاهما دقيقتان ضحك الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: رسول الله، من دقة ساقيه. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من جبل أحد يوم القيامة، لأن عمله صالح. فالميزان ثابت، ميزان حسي ثابت. وأنكرت المعتزلة الميزان وقالوا: ما في ميزان أبدا، كذبوا بالميزان، ما في ميزان، الله ما يحتاج إلى ميزان، الله ما يحتاج إلى الميزان، اللي يحتاج إلى الميزان البقال والصوال، هذا يحتاج إلى الميزان، أما الرب لا يحتاج إلى الميزان. فقالوا: معنى الميزان العدل، معنى الميزان العدل، أما الميزان الحسي لا، ما يحتاج، اللي يحتاج الميزان الحسي هو البقال والصوال، أما الرب فلا يحتاج إلى ميزان، فأنكروا الميزان، وقالوا: معنى الميزان العدل، هذا باطل، من أبطل الباطل. ومما يدل على ذلك ما جاء في حديث البطاقة، يؤتى برجل يوم القيامة يصد له 99 سجلا، كل سجل مد البصر كلها سيئات، وتوضع في كفة، ثم يصد له بطاقة فيها الشهادة لله تعالى الوحدانية، فتوضع في كفة فطاشت السجلات وتقرأ في البطاقة، هي ميزان حسي. واختلف العلماء هل هناك موازين أو ميزان واحد، فقال بعض العلماء: هناك موازين في كل شخص ميزان، وقال آخر: هو ميزان واحد لكن جمع بين الموازين ووضعوا الموازين نظرا لتعدد الأعمال الموزونة. وهذا الحديث يقول فيه إثبات الميزان وأنه حسي له كفة. ومناسبة وهذا الباب في الآية والحديث فيه أن أعمال كلام الإنسان عمل من عمله ينسب إليه ويوزن يوم القيامة، وأن تسبيح عمل له يوزن، وإذا كان تسبيحه عمل له يوزن فكذا قراءته للقرآن عمل له يوزن وعمله مخلوق، أما المقروء المسلوق هو كلام الله غير مخلوق. ومناسبة هذا الحديث الترجمة: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على الميزان، على اللسان، ثقيلتان على الميزان، أن هاتين الكلمتان سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم توزنان، لأنهما عمل ينسب للإنسان، فقوله وعمله يوزن، فكذلك قراءته للقرآن توزن لأنها عمله، وأما المقروء فهو كلام الله. وقدم قول حبيبتان إلى الرحمن، قدم حب الرب لأنه سابق، وذكر العبد وخفته لأنه سالم. وفي الحديث إثبات المحبة لله وإثبات الميزان. والمؤلف رحمه الله ختم المؤلف كتابه الصحيح بكتاب التوحيد، لأن أصل العصمة أولا وآخرا هو توحيد الله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهم وحسابهم على الله. فختم كتابه الصحيح في كتاب التوحيد لأن أصل العصمة أولا وآخرا هو توحيد الله، وهو آخر الأمور التي يظهر بها فلح الإنسان وثقل الميزان وثقل الموازين وقصتها، فجعلها آخر فراجم الكتاب، وافتتح كتابه الصحيح بحديث إنما الأعمال بالنيات، وختم بوزن الأعمال يوم القيامة. بدأ الصحيح إنما الأعمال بالنيات، لأن النيات هي الأساس التي تبنى عليه الأعمال، وختمها بوزن الأعمال يوم القيامة. وقال على الكرماني ختم المؤلف بمباحث كلام الله لأنه مدار الوحي، مدار الوحي كلام الله وحي، وبه تثبت الشرائع. وافتتح كتابه ببدء الوحي، افتتح كتابه ببدء الوحي، باب بدء الوحي، وختمه بإثبات كلام الله عز وجل، فافتتح بابتدأ به، فافتتح ببدء الوحي وانتهى إلى ما فيه الابتداء، وختم ونعم الختم بها. وهذه الأبواب التي مرتنا بنا في كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري رحمه الله كما سمعتم أثبت فيها المؤلف، أولا فيها بين الدعاء النبي يسمون إلى شرط أن لا إله إلا الله، وأثبت الصفات الله عز وجل، ورد على أهل البدع، وركز على الصفات منها صفة العلو، وأن الله تعالى فوق السماوات وفوق العرش. وأهل البدع أنكروا العلو وقالوا العلو إنما نثبت الله علو القدر وعلو القهر، أما علو الذات لا فلا نثبت، وجعلوا الله في كل مكان تعالى عما يقول، أو نفوا عنه النقيضين. وأما أهل السنة فإنهم يثبتون ما دلت عليه النصوص من أن الله فوق العرش، وهذا من ثمرة إثبات هذه الصفة تعظيم الرب عز وجل. المسلم الذي يثبت أن الله في العلو معظم للرب عز وجل، ويفيدها الخوف ويحث على العمل الصالح، لأنه يعني يخاف ربه، يعلم أن ربه فوقه، وأنه مستوى على العرش طائر من خلقه، وأنه يسمع كلامه ويرى حاله وهو فوق عرشه. فالإيمان بهذه الصفة يثبت خوف الله عز وجل، الخوف الذي يحمل الإنسان على أداء الفرائض وليس على المحارم، ويثبت الرجاء، يحمل الإنسان على الخوف والرجاء فيخاف الله ويرجوه، والخوف الصحيح هو الذي يحمل صاحبه على أداء الفرائض وليس على المحارم، وكذلك الرجاء يرجو المؤمن ما عند الله، فالراجي هو الذي يعمل، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، الراجي يعمل، والذي يحسن ظنه بالله يعمل، والخائف يعمل. كذلك أيضا دلت النصوص على إثبات الرؤية، المؤلف أثبت من النصوص رؤية المؤمن لربهم يوم القيامة، وأنكرها أهل البدع المعتزلة وغيرهم، مع أن الرؤية من أعظم نعيم يعطاه الجنة، رؤية الله، رؤية المؤمن لربهم يوم القيامة وفي الجنة، نسأل الله نجعلنا وإياكم منهم، في أعظم نعيم يعطاه الجنة. وإذا كان أعظم نعيم يعطاه الجنة فهذا يفيد المؤمن الحث والشوق إلى الله عز وجل في العمل الصالح والرغبة فيما عنده وتقواه وأداء الفرائض وفعل المحارم. الذي لا يثبت الرؤية ما ليس عنده شيء، ليس عنده شوق، وليس عنده يا رغبة فيما عند الله عز وجل. ولهذا قال بعض العلماء إن هؤلاء الذين ينكرون الرؤية أخلق بهم أن يحجبوا عن الله، وأن يكونوا داخل في قول كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وكذلك دلت أثبت المؤلف رحمه الله من الصفات المشيئة والإرادة، وأن له مشيئة وإرادة، هذا أيضا الإيمان بهذه الصفة يثبت تعظيم الرب عز وجل، ومعرفة أن الله سبحانه وتعالى لا يقع في مخلوق إلا ما يريد، وأن كل شيء في هذا الوجود أراده الله، ولا يقع في مخلوق إلا ما لا يريد، بخلاف الذين أنكروا الإرادة. وكذلك إثبات أن القرآن كلام الله، أثبت أن القرآن كلام الله، ونوع التراجم، أكثر التراجم كتاب التوحيد كلها في إثبات هذه الصفة، وأن كلام الله منزل وغير مخلوق، هذا في تعظيم لله عز وجل. من أثبت كلام الله وأن كلام الله بله في اللفظ والمعنى بحرف وصوت يسمع فقد عظم الله عز وجل وعظم كتابه، بخلاف الذين يقولون المعتزلة القرآن مخلوق، فما عظم الله. والذين يقولون الكلام الله ما قام بالنفس وليس في القرآن كلام الله، ما عظم الله ولا وليس المصحف عندهم احترام ولا تقدير. فهذا الإيمان بهذه الصفات العظيمة يثمر العمل الصالح والشوق إلى لقاء الله عز وجل، ويثمر الخوف الصحيح الذي يحمل الصاحب على تقوى الله عز وجل ومراقبته وأداء حقوقه وليس عن محارمه، ويثمر الرجاء وحسن الظن بالله عز وجل. والعمل كله من الإيمان، العمل كله من الإيمان، عمل الإنسان أقواله وأفعاله، قول اللسان والتصديق في القلب، إقرار القلب واعترافه، وقول اللسان هو النطق، وعمل الإنسان وعمل الجوارح وعمل القلب كلها من الإيمان. خلاف المرجئة انتشر الجزء عند كثير من الناس، صار بعض الناس يقول الإيمان هو تصديق القلب فقط والأعمال ليست من الإيمان. ولهذا يأتي السكير العربيد ويقول أنا مؤمن كامل الإيمان، إيماني كإيمان أبي بكر وعمر وكإيمان جبريل وميكائيل. إذا قلت له كيف أبو بكر وعمر فرق عظيم بينكم، قال أنا مصدق وأبوك مصدق. إذا قلت عمر أبو بكر له عمل عظيم، قال ما لا دعوة في العمل، العمل ما شيء آخر، المهم التصديق. المرجئة مذهب باطل، والمرجئة طائفتان، الطائفة الأولى المرجئة المحضة ويتزعمهم الجهم بن صفوان، يقولون الإيمان تصديق بالقلب فقط، تكرار القلب، بل يقولون الإيمان معرفة الرب بالقلب، وأما الأعمال فليست مطلوبة، لو فعل جميع المنكرات والكبائر بل لو فعل نواقض الإسلام لا يكفر ما دام عرف ربه بقلبه، ولا يكفر إلا إذا جهل ربه بقلبه والعياذ بالله. هذا مذهب المرجئة المحضة يتزعمهم الجهم بن صفوان قبحه الله. الجهم بن صفوان هو إمام الجهمية، يتزعم يعني أربع فرق، وله أربع عقائد، اشترط أربع عقائد خبيثة. العقيدة الأولى عقيدة نفس الصفات، عقيدة نفس الصفات يتزعم اشتهر الجهم بهذه العقيدة. الثانية عقيدة الجبر، القول بأن الإنسان مجبور على أفعاله وأقواله وأفعاله هي أفعال الله. ثالثة عقيدة الإرجاع، القول بأن الأعمال لا تدخل في ثم الإيمان، الإيمان معرفة الرب بالقلب والكفر جهل الرب بالقلب. والعقيدة الرابعة القول بثناء الجنة والنار والعياذ بالله. فالجهمية مرجئة المحضة يقولون الإيمان معرفة الرب بالقلب والكفر جهل الرب بالقلب. لو فعل جميع الكبائر ولو قتل الأنبياء وقتل وهجم المساجد وصد الله ورسوله ما يكون كافرا إلا إذا جهل ربه بقلبه. قال العلماء يلزم على ذلك، يلزم على مذهب الجهم أن يكون إبليس مؤمن لأنه يعرف ربه بقلبه، قال ربي أنظرني، ويلزم على قول الجهم أن فرعون يكون مؤمن لأن الله قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما، ويلزم على قول الجهم أن يكون اليهود مؤمنون لأنهم يعرفون الذي آتيناهم الكتاب يعرفونه وكما يعرفون أبناءهم، ولا يكون كافر أحد ولا يكون كافرا إلا من جهل ربه بقلبه. هذا النقطة الباطلة. الطائفة الثانية مرجئة الفقهاء، وهم طائفة من أهل السنة، وهم أبو حنيفة وأصحابه رحمه الله، يقولون الإيمان شيئا، الإيمان تصديق القلب، وعمل الجوارح مطلوبة، ليس لا يقول كما تقول مرجئة المحضة ليست مطلوبة، يقول مطلوبة لكن ليست من الإيمان. فالإنسان عليه واجبان، واجب الإيمان وواجب العمل، كن يعمل يصلي ويصوم هذا واجب، وكن ينتهي عن المحرمات ويتركها هذا واجب لكن ليست من الإيمان. وأهل السنة يقول واجب ومن الإيمان، الصلاة واجبة هو من الإيمان، والأحناف يقول الصلاة واجبة وليست من الإيمان، الزكاة واجبة وليست من الإيمان، الحج واجب وليست من الإيمان، ترك الزنا ترك السرقة ترك الخمر واجب وليست من الإيمان. وأهل السنة جمهور السنة يقولون الصلاة واجبة هو من الإيمان، والزكاة واجبة هو من الإيمان، وهم طائفتهم طائفة تقول طائفة تقول ولهم يعني في رواية عن الإمام أبي حنيفة، الرواية الأولى التي عليها جمهور أصحابه أن الإيمان شيئان، إقرار باللسان وتصديق بالقلب، وأما أعمال الجوارح فليست من الإيمان. والقول الثاني أن الإيمان تصديق بالقلب فقط، وأما الإقرار باللسان فهو ركن زائد مطلوب وليس من الإيمان، والعمل مطلوب وليس من الإيمان. ويقول الشارح الطحاوي أن الفرق بينهم وبين أن الخلاف بينهم وبين الجمهور خلاف لفظي، لأنه متفق على أن الأعمال مطلوبة، ولكن التسمية في الإيمان فقط، هل نسميها منها أو لا نسميها منها. والحقيقة أنه ليس الخلاف لفظي كما يقول، بل خلافه آثار تترتب عليه. من آثاره أن الجمهور وافقوا الكتاب والسنة في اللفظ والمعنى، والأحناف خالفوا الكتاب والسنة في المعنى في اللفظ ووافقهما في المعنى. ولا يجوز للإنسان أن يخالف الكتاب والسنة ولا في اللفظ، فالواجب التأدب مع النصوص. النصوص واضحة في إدخال الأعمال في مسمى الإيمان. أن الجمهور وافقوا الكتاب والسنة في اللفظ والمعنى، والأحناف خالفوا الكتاب والسنة في المعنى في اللفظ ووافقهما في المعنى. ولا يجوز للإنسان أن يخالف الكتاب والسنة ولا في اللفظ، فالواجب التأدب مع النصوص. النصوص واضحة في إدخال الأعمال في مسمى الإيمان. الثاني أن مرجئات الفقهاء وأبو حنيفة وقد فتحوا باب المرجئة المحضة، فلما قالوا إن الأعمال ليست من الإيمان دخل المرجئة المحضة وقالوا ليست مطلوبة، هم الجهمية. وثالثا أنهم فتحوا باب للفسقة، فلما قالوا إن الأعمال ليست من الإيمان يأتي السكر العربين فيقول أنا مؤمن كامل الإيمان إيماني كأبي بكر وعمر، لأن الإيمان هو التصديق. ومن أيضا أثار ثمرة الخلاف الاستثناء في الإيمان، وهو قول أنا مؤمن إن شاء الله. فالأحناف يقول لا تقول أنا مؤمن إن شاء الله، ويقول من قال أنا مؤمن إن شاء الله فهو شك في إيمانه، ويسمون الذين يقول إن شاء الله الشكاكة. وأما جمهور السنة يقول فيه تفصيل، إن قصد الشك في أصل الإيمان فهذا ممنوع، أما إذا قصد أن أعمال الإيمان كثيرة ومتشعبة والواجبات كثيرة ولا يجزم الإنسان بأنه أدى ما عليه ولا يزكي نفسه فيقول أنا مؤمن إن شاء الله لأنه راجع إلى شعب الإيمان، هذا صحيح، أنا مؤمن إن شاء الله. هذه من الآثار التي ترتب على ثمرة الخلاف. والمقصود أن مذهب المرجئة مذهب باطل، والواجب على المسلم أن يعتقد أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأن الإيمان قول باللسان كما قاله عليه مثال السنة، إيمان قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، أسأل الله أن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، أسأل الله أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم وصوابا على هدي رسوله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أعمالنا وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الله الكريم، ونسأل سبحانه وتعالى أن يؤتيبنا وأن يأجرنا وأن لا يرد أعمالنا علينا، وأن إنه على كل شيء قدير. ونسأل سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الحرص والازدياد من عمل الخير ومن العلم، ونسأل سبحانه وتعالى أن يجعل خير أعمالنا خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا خير أعمالنا آخرة، وخير أعمالنا خواتمها، إنه على كل شيء قدير. ونسأل الله لنا ولكم الثبات على دينه والاستقامة على دينه حتى الممات، وأن يتوفانا على الإسلام غير مغيرين ولا مبدلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على أبي ورسول نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في سؤال فضل
فضيلة الشيخ، سائل يقول ذكر أحد الكتاب في معرض حديثه عن أخطاء العلماء أنه يجب أن نحفظ العلماء قدرهم، ومع ذلك لا نتابعهم على أخطائهم، ثم ذكر مثالا لذلك بقوله قال يجب أن نحفظ العلماء قدرهم ومع ذلك لا نتابعهم على أخطائهم، ثم ذكر مثالا لذلك بقوله وفسر مجاهد رحمه الله المقام المحمود بجلوس النبي صلى الله عليه وسلم مع الله سبحانه وتعالى على العرش، وأنكر أكثر السلف هذا التفسير ولم يقدح ذلك في إمامته، فما تعليقكم على هذا الكلام؟
لا شك أن العلماء لهم قدرهم ولهم مكانتهم، ولا شك أنهم غير معصومين، لا شك أن العالم إذا أخطأ ما يتابع في خطأه، ولكن ينبغي الإنسان أن يعلم هل هذا يتبين، هل هذا الأمر خطأ ولا أليس بخطأ. بعض الناس يخطئ العلماء وهو المخطئ، هو وكان فهمه السقيم، فإذا فهمه سقيما فخطأ العلماء وقال العلماء أخطأوا في هذا، ليس بصحيح. وهذا ومن ذلك المثال الذي ذكره، هذا مروي عن مجاهد، ومجاهد يروي عن عباس، وقال شيخ الإسلام إن هذا قول أهل السنة، فإذا ضمن قول مجاهد وأنه مأخذ عن أخذ عن ابن عباس، وقد يقال إن هذا مما لا مجال للرأي فيه، يكون له حكم الرفض مع قول شيخ الإسلام ابن تيمية إن هذا قول أهل السنة تبين الخطأ كلام خطأ السائل في فهمه. نعم.
سائل يقول: قال مجاهد رحمه الله: القسطاس العدل بالقومية، ألا ينافي هذا أن الله جل وعلا أنزل القرآن بلسان عربي مبين؟
ما ينافي. يقول العلماء إنه إذا وجد كلمة أو كلمتين ما تخرجه عن كون عربية، ثم أيضا أن هذه استعملها العرب فصارت من لغتهم. وقد يقال إن هذه مما اتفقت فيه اللغات، قد تكون كلمات تتفق فيها عدة لغات فتكون القسطاس من لغة العرب ومن لغة الرومية، باللغة الرومية. نعم.
سائل يقول: ما حكم التصوير بالكاميرا الفوتوغرافية وكذلك كاميرا الفيديو مع ملاحظة أنها ليست مجسمة وإنما نقل للصورة كما هي إلى الورق؟
نعم، الصورة الفوتوغرافية محرمة لأن تشملها لفظ الصورة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي، فقال علي إلى أبي هليت: ألا أبعثك على مبعث يعني يا رسول الله ألا تدع صورة إلا طمستها. قال العلماء في القاعدة الأصولية أن النشرة في سياق النهي أو النفي تعم، عندنا صورة هذه نشرة وسبقها النهي لا تدع، فتعم كل صورة سواء كان مجسمة أو غير مجسمة، فوتوغرافية أو غير فوتوغرافية، لها ظل أو لا ظل لها. ثم إلى الطمس، هذا في الشيء الذي لا ظل له لما يكون في الورق. نعم.
سائل يقول: ما الفرق بين العلو والاستواء على العرش؟
وإنما يعني الصورة هي إذا كانت يعني إذا يزيل منها الرأس، إذا يزيل منها الرأس زال المحذور، إذا طمست الرأس زال المحذور، يعني إذا طولت الجسد وأزلت الرأس زال المحذور، ولا يستوضع الحظ على الحلق مثل ما يفعل بعض الناس، لا لابد يزال الرأس كامل. الصورة تطلق على الرأس والوجه، ولا تأكل النار صورهم في الحديث، يعني وجوههم، فالوجه يسمى صورة والبدن كله يسمى صورة. فإذا أزلت الرأس فأزال المحلول، إذا أزلت الرأس كامل طمس الرأس كامل زال، ولا يستوضع الحق تطمس الرأس والوجه ويزول المحلول. نعم.
سائل يقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
ما الفرق بين العلو والاستواء على العرش؟
ذكر العلماء أن العلو بينهما من وجهين. الوجه الأول أن العلو من الصفات الذاتية الملازمة لذات الرب، فالرب لم يزل قط عاليا. أما الاستواء من الصفات الفعلية، وكان بعد خلق السماوات والأرض، وذلك أن الله خلق العرش أولا ولم يستوي عليه، ثم خلق السماوات ثم استوى على العرش بعد خلق السماوات، فدل على أنه ترة مستويا وترة لم يكن مستويا، ومن الصفات الفعلية، بخلاف العلو بين الصفات الذاتية الملازمة للرب عز وجل. الرب لم يجد قط إلا عالي، ما يقال في وقت عالي وفي وقت غير عالي، ومن الصفات الذاتية. أما الاستواء من الصفات الفعلية. وثانيا أن العلو صفة العلو ثابتة بالشرع وبالعقل وبالفطرة، وقد فطر الخلق وعلم هذا بعقولهم أن الله فوق وبفطرهم. أما الاستواء فهو معلوم بالأدلة الشرعية، لولا أن الله أخبرنا أن استوى على العرش لما علمنا. هذا هو الفرق من وجهين. نعم.
سائل يقول: هل الرافضة من الخوارج؟ وإذا كان كذلك هل في قتلهم أجر؟ يقول: هل الرافضة من الخوارج؟ وهل في قتلهم أجر وثواب؟
الرافضة غير الخوارج، الرافضة عكس الخوارج، ضد الخوارج متعكسة. الرافضة يعبدون آل البيت وكسرون الصحابة ويفسقونهم، والخوارج ينصبون العداوة لأهل البيت، ولهذا مذهب أهل السنة بين الروافض وبين النواصب. الروافض يعبدون آل البيت، والنواصب يعادون أهل البيت، فالنواصب هم الخوارج، وأهل السنة وسط، لا يعبدون آل البيت ولا يعادونهم، بل يحبونهم ويتولونهم وينزلونهم منازلهم التي أنزلهم الله بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب. نعم.
سائل يقول: ما قولكم في من يعدون تقويما سنويا ويذكرون فيه ما يحصل في هذه الأيام من شدة الحر ونزول المطر وحدوث الخسوف وغير ذلك من الأمور الغيبية؟
لا، هذا أبدأ يدرك بالحساب، يكونون هذا ما يقول ما يجزمون، بل يقول يتوقع، يعني أجر الله العادة بأنه
في النجم الفلاني ينزل الله المطر، هم يتوقعون في العادة أن الله يجري في هذا، أن هذا النجم تكثر فيه الأمطار، فليس هذا من دعوة على المغيب. وإنما يبنون على أشياء يعرفونها، كذلك إدراك الكسوف، والكسوف ذكر شيخ الإسلام أن هذا يعلم بالحساب، وقد يخطئ الحاسب، فإذا كان الحاسب جيد أدرك هذا، وإذا لم يكن حاسب مسلم فإنه يخطئ، ولهذا تجد المفروض أحيانا على الكسوف ولا يقع يخطئون. نعم.
سائل يقول: ألا يكون حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو شعيرة دليلا على حرمة تصوير ما ليس فيه روح؟
بلى، دليل على تصوير، هو دليل على تصوير ذوات الأرواح، أما ما لا روح له لا بأس، تصوير شجرة أو بحر أو سماء أو أرض أو سيارة أو طائرة ما فيها ذوات الأرواح لا. الممنوع تصوير آدميين أو حيوانات أو حشرات أو طيور أو حيتان، هذا ممنوع، أو سباع، كل ذات الله ممنوع. نعم.
سائل يقول: ما حد إطلاق كلمة الفاسق على مرتكب المعصية كشرب الدخان أو الإسبال؟
الفاسق عند العلم هو من ارتكب كبيرة أو داوم على صغيرة، هذا الفاسق. والكبيرة أصح ما قيل في تعريفها: كل ذنب توعد عليه في الآخرة بالنار أو اللعنة أو الغضب أو وجب فيه حد في الدنيا، مثل السرقة في حد هذا كبيرة، الزنا كبيرة، الربا كبيرة، الرشوة كبيرة، الغيبة كبيرة، النميمة كبيرة، فمن فعل الكبيرة أو داوم على الصغيرة فهو فاسق. نعم.
سائل يقول: ما حكم قول علي الطلاق؟
هذا ألزم نفسه علي الطلاق إن فعل كذا، هذا جعل حكم اليمين، جعل حكم اليمين، وإذا فعل ما حلف عليه فإنه يقع الطلاق عند جمهور العلماء إذا قصد الطلاق، يقع أولا لو قصد الطلاق، أما إذا يقع عند جمهور العلماء فعليه الطلاق إذا يقع كذا وفعل يقع الطلاق عند الأئمة الأربعة، أما عند غير الأئمة الأربعة شيخ الإسلام تيمية وجماعة فيفصلون، يقول إن قصد الطلاق وقع الطلاق، وإن لم يقصد فلا يحكم الذي يكفك الطلاقين. إذا قال عليه قال زوجته إن خرجتي فأنت طالق، أو عليه قال عليها الطلاق ألا تخرجي من البيت، وإذا كان قصده إنه ما قصد الطلاق، قصده يمنعها، أو قال عليه الطلاق ألا تزوري أهلك ثم زارك، هذا إن قصد الطلاق وقع، وإن لم يقصد فيكون عليه كفارة يمين، هذا عن شيخ الإسلام وجماعة. وأما جمهور العلماء والأئمة الأربعة إذا فعل ما حلف عليه يلزمونه بالطلاق. نعم.
سائل يقول:
ولذلك ينبغي الإنسان ألا يجعل الطلاق سلاحا لزوجته، وألا يجعله على لسانه، إنما يلزم يتكلم إذا أقصر الأمر يحلف بالله، أما أن يجعل الطلاق سلاح يشرب به أمام زوجته فهذا غلط، يشتت شمله ويخرب بيته من أجل كلام يعلقه، نسأل الله العافية. نعم.
سائل يقول: ما حكم مشاهدة أشرطة الفيديو التي يسجل فيها مشاهد قتال المسلمين أو تعليم كفة الصلاة، وهل هذه داخلة في الضرورة؟
على كل حال التصوير لا يجوز، التصوير كما سبق، أما عن مشاهدة شيء آخر، المشاهدة الصور اللي شاهدها ما هي ثابتة، إن كان مشاهدة النساء إذا كان في فتنة مشاهدة النساء أو الفساق لا يجوز، وأما إذا غير النساء وغير الفساق فهذا قد يقال ان هذا ليس بشيء ثابت، هذا حكم الشيء الثابت، لكن التصوير لا يجوز، يكون الانسان يصور حتى يعرف الفيديو لا يجوز في ذوات الارواح. نعم.
سائل يقول يسال عن كلام البخاري رحمه الله اثناء فرده للسند: حاء وحدثنا،
هذا تحويل السند، يعني حول السند من سند الى سند. نعم.
ما حكم قول:
نعم
اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه؟
هذا لا ينبغي، هذا كلام هذا ليس له أصل ولم يقله أحد، إنما نسأل الله، تسأل الله سبحانه وتعالى من خير الدنيا والآخرة، تسأل الله أن نقدر لك الخير. أما هذا الرمي كيف
سؤال يقول الوعيد الذي ورد على المصورين هل يدخل فيه من احتفظ بهذه الصور؟
أي صور؟ إذا احتفظ بالصور إذا صورها واحتفظ بها؟
نعم.
احتفظ بها راضيا بها فالراضي كالفاعل وهو ليس بحاجة إليها. أما الشيء الضرورة تقدر بقدرها.
نعم.
هذان السؤالان يسألان عن الأناشيد الإسلامية ما حكمها؟
كما سبق الأناشيد أنا بينت هذا الشيخ محمد بين لكم أمس وأنا ذكرت هذا فيما سبق أن الأناشيد الآن الحقيقة ليست أناشيد وإنما هي فيها يعني تشبه الحان الغناء يلحنونها الحان الغناء في تأوهات. ثم أيضا الأناشيد حتى ولو من خلفية تأوهات ما يستفاد منها، تجد المستمع يستمع للنغمات فقط متى يرفعون الصوت متى ينزلون الصوت. وايضا هذا في تشبه بالصوفيه، الاناشيد كانت اصلا الصوفيه تعبدون بالاناشيد، وانما الذي ينبغي الذي ينصح به الاخوان والابناء الا يستعملوا الاناشيد، ولكن اذا كانت القصيده مفيده طيب واحد يشدها بصوت عالي والباقي يستمعون ولا داعي لننشد جماعه، فالضياع الأوقات نغمات وتلذذ الأصوات يضيع وقت ولا يستفيد، وليستمع الأناشيد ما يستمع للمعنى ولا للكلمات إنما يتلذذ بالنغمات فقط فلا ينبغي لها. نعم. فالذي ينبغي تركها. نعم.
سائل يقول ما هو
اسم الله على تسمع أحيانا نشيد في بعض التسجيلات تسمعه من بعد غنى سجل بأنها غنى، فإذا وصلت إليه قلت يا أخي هذا غنى، كان هذا نشيد، هذا نشيد إسلامي تسمع غنى ما لا تفرق بينه وبين الغنى، هنا واضح نغمات وتأوهات. فإذا قلت يا فلان قال أنا عندي فتوى، أنا عندي فتوى أن جائز هذا النشيد، هكذا يقول الله. نعم.
سائل يقول ما هو اسم الله الأعظم؟
الله أعلم. قال بعضهم اسم الله الأعظم الحي الطيب، والله لا إله إلا هو الحي الطيب، وأنه ذكر في ثلاث سور الله لا إله إلا هو الحي الطيب في آية الكرسي وآية وفي آل عمران الإسلامين والله لا إله إلا هو الحي الطيب وسورة طه وعانت الوجوه الحي الطيب. وقال بعضهم اسم الأعظم يعني الأعظم بعناه العظيمة وكل أسماء الله عظيمة. نعم.
سائل يقول ما حكم الإتيان بماء الشرب إلى المقبرة؟
فيها صدر في فتوى من اللجنة الدائمة بأن هذا غير مشروع وأن هذا وسيلة إلى الصدقة، إذا يعتقد بعض الناس أن الصدقة مشروعة عند المقابر، وكما أن الصلاة عند القبر عند المقبرة بدعة وقراءة القبر بدعة فكذلك الصدقة. وقد يقول بعض الناس أنه لا يوجد صدقة، لكن توسع الناس مثل هذا وسمعت أن بعض الناس بدأ فسيأتي المقبرة بعصير، يأتي عصير وبعض الناس يأتي في أيضا شيء نوع من الخير وهكذا يتوسع الناس في هذا، فالذي ينبغي ترك هذا ولا يحتاج الإنسان يصبر الإنسان حتى يذهب ويشرب من السيارة ولا من أي مكان قريب ما في داعي له. نعم.
سائل يقول هل يجوز الائتمام بشخص لا يرى الوضوء من لحم الجزور؟
إذا كان طالب علم لا بأس، الاختلاف في الإجتهاد لا بأس، إذا كان طالب علم وظهر له هذا فلا بأس. المسألة خلافية. نعم.
سائل يقول ما صحة ما ينسب إلى الإمام أحمد رحمه الله قول أن الله خلق من قال أن الله خلق آدم على صورته فهو جهمي؟
لا ما هو صحيح، من قال لفظ القرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظ القرآن غير مخلوق فهو مبتدع، هذا اللي قاله الإمام لكن انتقل نظره هذا ما ليس بالصحيح. خلق الله آدم على صورته هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، كيف يقول الإمام أحمد الرسول يقول خلق الله آدم على صورته، فكيف يقول الإمام أحمد من قال خلق الله آدم على صورته فهو جهمي؟ إنما الذي قال الكلمة المشهورة عن الإمام أحمد هذا من قال لفظ القرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع، يعني مخالف كلام السلف، ولأن اللفظ قد يطلق على الملفوظ. نعم.
سائل يقول: إذا ثبت نسب شخص إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز التصدق عليه؟
نعم، ما يعطونها الزكاة إذا ثبت من بني هاشم، ما يعطونها الزكاة. ولكن إذا قال إنهم من بني هاشم ومن الأشراف فلا يعطون الزكاة، لكن إذا طلب من الغنيمة ما نعطيه إلا بإثبات هات الإثبات. أما إذا قال أما من الصدقة ما أعطى الإثبات، نعامله بقوله، يأخذ بقوله ولا يعطون الزكاة. أما إذا أراد يطلب شيئا من الغنيمة وغيره فلا بد أن يثبت، فإذا أثبت فأعطي. نعم.
سألني يقول: هل المقصود في الحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم؟ أن غسل يوم الجمعة واجب على المحتلم في الحديث البالغ ولو لم يحتلم؟
نعم، المراد محتلم البالغ، كل محتلم يعني بالغ. وهذه المسألة فيها خلاف، اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال. الجمهور على أن غسل الجمعة مستحب، وقالوا أن كلمة واجب صرف على الحلف الآخر، من توضأ يوم الجمعة بها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل. وقال آخرون: غسل الجمعة واجب، يجب على كل إنسان أراد أن يذهب الجمعة يغتسل، ومن لم يغتسل فهو آثم. وقالوا أن هذا الحديث أصح وأصح. وأما حديث من توضع يوم الجمعة ونعمة الصفين فهو من رواية سمرة فيها انقطاع عن أبي هريرة، من رواية من؟ نعم، الحسن عن سمرة. لا، مو الحسن، المقصود ان فيها كلام لاهل العلم، قالوا انه في ضعف. والقول الثالث انه يجب على اهل المهن خاصه، استدلوا بحديث عائشه ان الناس كانوا عمال وكانوا اذا جاءوا الجمعه ظهرت منهم الريح، فامرهم الذي يصدق الاغتسال، قالوا انه يجب على اهل المهن والعمال، فاما غيرهم فلا يجب. وجمهور العلماء على انه مستحب، قلت الجمعه مستحب متاكد، وقل بأنه واجب قول قول. نعم.
سألني يقول: ما حكم ألعاب الخفة، خفة اليد أو الخدع البصرية؟
كيف؟
يقول: ما حكم ممارسة ألعاب خفة اليد أو الخدع البصرية؟
وش خفة اليد؟
قارب
ما أدري شو أعمال خفة اليد، لكن إذا كانت أعمال يعني مما يعمل السحرة مثل يسمونها الخيال أو الجمرة يضعونها على العيون ويخيل إليهم أنها فعال، هذا من السحر. السحر نوعان: خيال وحقيقة، له حقيقة وله خيال، كما قال تعالى عن سحر فرعون يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى. فالسحر نوعان: خيال وحقيقة، وهو يمرض ويقتل ويفرط من رأي زوجه ويأسف القلوب والأبدان، ومنه ما هو خيال. فإذا كان من هذا النوع فالسحر محرم، سواء كان خيالا او سواء كان في خيال او له تأثير. نعم.
اخر سؤال يقول: هل الجن لا زالوا يصعدون الى السماء ويسترقون السمع؟
نعم، السماء، لكنها شددت حراسة، حراسة السماء شددت بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قبل ذلك يسترقون اكثر، فلما بعث النبي شددت الحراسة. قال الله تعالى عن الجن: وأن لمست السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. وفي حديث الكاهن أنه حديث سفيان أن الجن يصب بعضهم بعضا، وأنه يسمعون كلمة ويلقونها إلى من يلقيها كل واحد إلى من تحته حتى تصل إلى الكاهن. كل هذا يدل على أنهم يسترقون، لكن الحراسة سجدت بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وفق الله جميع الفاتحة، وزق الله جميع العلم.